بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، نلتقي معكم في الدرس السادس من دروس تفسير سورة النور. نستمع للآيات ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ثم نبين بعض الفوائد والأحكام اللي ذكرها أهل العلم حول هذه الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون.
بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حكم حد الزنا وحد القذف واللعان، وذكر قصة الإفك والتوجيهات الربانية التعامل مع مثل هذه الإشاعات وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن تجاه إخوانه وتجاه مجتمعه، انتقل للكلام على حكم آخر، وهذا الحكم كذلك له مدخل وأساس في مقصد حفظ العرض، لأنه يتعلق بالدخول إلى البيوت، والبيوت فيها عورات الناس. فذكر الله عز وجل هذه الآيات التي تبين أحكام الدخول والاستئذان. قال المفسر السعدي رحمه الله: يرشد الباري عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فإن في ذلك عدة مفاسد، منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده ومنها أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر سرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية يدل على الشر. ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا. سمي الاستئذان استئناسا لأن به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشة وتسلم على أهلها. وصفة ذلك ما جاء في الحديث: السلام عليكم أأدخل ذلكم، أي الاستئذان المذكور، خير لكم لعلكم تذكرون، لاشتماله على عدة مصالح، هو من مكارم الأخلاق الواجبة. فإن أذن دخل المستأذن. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا فيها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه، فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع، فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبرة والاشمئزاز من هذه الحال، هو أزكى لكم، أي أشد لتطهيركم من السيئات وتنميتكم بالحسنات، والله بما تعملون عليم، فيجازي كل عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه. هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا، وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان. أما البيوت التي ليس فيها أهلها وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها، الكراء اللي هو الأجرة، فقد ذكرها بقوله ليس عليكم جناح أي حرج وإثم، دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه حرج. أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهذا من احترازات القرآن العجيبة، فإن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاع وليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون إليه من الأحكام. انتهى كلام المفسر رحمه الله تعالى. نأتي الآن للكلام على بعض الفوائد والأحكام. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، لماذا عبر بالاستئناس؟ يقول محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله اعلم أن هذه الآية الكريمة أشكلت على كثير من أهل العلم، وذلك من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس مع أنهما مختلفان في المادة والمعنى. ثم قال وفي تفسير هذه الآية وجهان ولكل منهما شاهد من كتاب الله. الوجه الأول أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش، لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش. ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن، وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف. الوجه الثاني في الآية هو أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستكشاف، فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا أو علمه. وفي هذه الآية من الفوائد أولا أن من الأدب أن المرء لا ينبغي أن يكون كلا على غيره، ولا ينبغي له أن يعرض نفسه إلى الكراهية والاستثقال، فلا بد أن يكون الزائر والمزور متوافقين متآنسين، وهذا مما يقوي الرابط بين الزائر والمزور. كذلك دلت الآية إلى عدم جواز دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام، لأن قوله سبحانه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم نهي صريح، والنهي المتجرد عن القرائن كما يذكره أهل الأصول يفيد التحريم. وقد جاءت السنة ببيان صفة الاستئذان، فيقول المستأذن في كل مرة يود الدخول فيها: السلام عليكم، أدخل؟ فإن لم يؤذن له عند الثالثة فليرجع، ولا يزد على الثلاث. وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي أو فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ويتبين من هذا الحديث ومن رواياته أن هذا الاستئذان هو المراد في هذه الآية، ولا يزاد فيه على ثلاث مرات. وخير ما يفسر به كتاب الله سبحانه وتعالى بعد كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. ومن أحكام الاستئذان التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله بعض أهل العلم: إن المستأذن ينبغي له أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه، يعني لا تقف أمام الباب، ولكن يقف عن يمين الباب أو عن يساره ويستأذن وهو على ذلك أو وهو كذلك. يقول ابن كثير: ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره، لما رواه أبو داود عن طلحة عن هزيل قال: جاء رجل قال عثمان سعد بن أبي وقاص، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. فالمستأذن المستأذن إذا طرق الباب واستأذن لا يقف مستقبل الباب خوفا أن يفتح له الباب فيرى من أهل المنزل ما لا يحبون أن يراه. من الآداب كذلك والأحكام اللي ذكرت في أحكام الاستئذان أن المستأذن إذا قال له رب المنزل: من أنت؟ فلا يقول: أنا، بل يفصح باسمه وكنيته إن كان مشهورا بها حتى يعرفه رب الدار فيأذن له أو يعتذر من استقباله. وقد روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. فلذلك إذا طرقت الباب وقيل من على الباب فقل: أنا فلان ابن فلان، أو أنا أبو فلان، معرفا بنفسه لأجل أن يؤذن له. ومن الأحكام كذلك المتعلقة بالاستئذان أن الرجل إذا لم يكن في بيته إلا زوجته فهل يستأذن عليها أم لا؟ والذي يفهم من ظاهر قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أنه لا يستأذن، قالوا لأنه لا حشمة بين الرجل وامرأته، ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهما. لكن ذكر بعض أهل العلم أن من الأفضل أن يستأذن، لأن زوجته قد تكون على حال لا تحب أن يراه عليها. قال ابن كثير في تفسيره، قال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليه. ونقل ابن كثير عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. وقال إسناده صحيح. من الأحكام كذلك أن الذي يظهر والله أعلم أن على الرجل إذا دخل بيته وفي بيته أمه وأخته وبناته البالغات فلا يدخل بغير استئذان، فقد تقع عينه على عورات هؤلاء النسوة وذلك لا يحل له وإن كنا من محارمه. قال ابن حجر في فتح الباري: إنما في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ما نصه ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها. وسأل رجل حذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. من الأحكام كذلك دل قول الله سبحانه وتعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، على وجوب الرجوع في حال عدم الإذن وتحريم الدخول حتى يؤذن له. هنا سؤال، وهو: هل يكفي الاستئذان للدخول أم لا بد من الاستئذان والإذن؟ لأن البعض قد يفهم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أن مجرد الإذن كافي للدخول. فالجواب أنه لا بد أن يصحب أو أن يعقب الاستئذان إذن بالدخول. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى جعل الغاية الاستئناس للاستئذان، والاستئناس لا يحصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان. الوجه الثاني: الحكمة من الاستئذان أن لا يدخل الإنسان على غيره بغير إذنه، فإن ذلك مما يسوءه، وهذا المقصود لا يحصل إلا بعد حصول الإذن. إذن فلا بد أن يكون الدخول بعد الاستئذان والإذن. قوله: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حضر الدخول إلا بإذن، فدل على أن الإذن مشروط بإباحة الدخول في الآية الأولى. كذلك من الأحكام دل قوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، دل على تحريم الدخول للمنزل إذا لم يكن فيه أحد. ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير والسكن فيه
وشغله بغير إذن صاحبه. وهنا مسألة متعلقة بقول الله سبحانه وتعالى وتسلموا على أهلها، فالله سبحانه وتعالى بدأ بالاستئذان قبل السلام، وهذا هو الترتيب الطبيعي، لأنك لو استأذنت علمت أن في البيت أحدا فتسلم، فالآية مرتبة على الترتيب الطبيعي، الاستئذان أولا ثم السلام ثانيا قبل أن يتكلم الإنسان بأي شيء. فإن قيل جاء عن رجل من بني عامر كما عند أبي داود بإسناد صحيح أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. فكيف يجمع بين الآية وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تعليمه؟ فالجواب قال بعض أهل العلم إذا علم المستأذن أن صاحب البيت موجود فعليه أن يسلم أولا ثم يستأذن، أما إذا لم يعلم بوجوده فإنه يستأذن أولا ثم يسلم. بهذا يجتمع قول الله سبحانه وتعالى في الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك قول الله سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، الخيرية التي تترتب على الاستئذان كثيرة. أولا أنك لا تكشف محارم البيت، فإن كل أهل بيت لا يحبون أن يدخل عليهم أحد وهم في حال لا يحبون أن ينظر إليهم أحد فيها. ثانيا من الخيرية أن لا يقع صاحب البيت في إحراج لو دخل عليه أحد دون استئذان ولا على وبدون رغبة منه. الأمر الثالث الاستئذان أقرب لتهيئ صاحب البيت والاستعداد حتى لا يظن الداخل أنه قد أهين من قبل صاحب البيت إذا دخل وصاحب البيت غير مستعد لاستقباله. من الخيرية كذلك براءة الإنسان من التهمة، وهذا من أهم فوائد الاستئذان، فلو دخل المرء على بيت بدون استئذان فقد يتهم مثلا بالسرقة أو بإرادة الفاحشة. كذلك من الخيرية الإحسان لأهل البيت بالسلام عليهم، والداخل قد كسب أجرا بهذا السلام، فالمسلم إذا قال لأخيه المسلم السلام عليكم كتبت له 10 حسنات كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور من الخير في الاستئذان تتبين بالنظر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأوجه لكن بعدما أمر الشارع بالاستئذان فتكون الخيرية الحقيقية هي امتثال الأمر، وهذه الخيرية التي لا معارض فيها، فكل ما أمر به الله عز وجل أو نهى عنه فإن الخيرية الحق فيه هي الامتثال له سواء كان أمرا أو نهيا، وهذا هو الأمر الذي من أجله خلق الخلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الأحكام التي دلت عليها هذه الآيات أن البيوت على 3 أقسام. القسم الأول بيوت مسكونة فيها أهلها فالواجب فيها الاستئذان والسلام. القسم الثاني بيوت ليس فيها أحد لكنها مسكونة فهذه أيضا لابد فيها من الاستئذان ولا ندخلها حتى يؤذن لنا. القسم الثالث بيوت غير مسكونة
فهذه إن كان فيها متاع لنا فليس علينا جناح في دخولها، وظاهره إن لم يكن لنا فيها متاع فإنه لا يجوز دخولها. والسبب أنها وإن كانت غير مسكونة لو دخلناها وليس لنا فيها متاع لأوجب ذلك التهمة من جهة، ويوجب أيضا المخاصمة مع صاحبها، إذ البيت له وليس لغيره دخوله أو التصرف فيه بدون إذن صاحبه. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالسلام وبعض الفوائد المستنبطة من هذه الآيات. نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذه كذلك الآية من الآيات التي تحفظ هذا الأصل وهذا المقصد العظيم، وهو مقصد حفظ العرض والنسل. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.